أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. هذه السورة هي سورة النحل وهي سورة مكية وفيها من نعم الله الشيء الكثير. قد ذكر الله من نعمه على عباده أشياء الكثير وذكر في أول السورة: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وذكر تسخير الفلك والأنهار والشمس والقمر هذا في أول السورة. ثم كمان من جملة نعم الله تعالى في هذه السورة: وإن لكم في الأنعام. وإن لكم أيها البشر وأيها الناس في الأنعام. ما هي الأنعام؟ هي الإبل والبقر والغنم. لا عبرة فيها، عبرة عظيمة جدا تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته. نسقيكم مما في بطونه، نسقيكم ما في بطون يعني من هذه الحيوانات. ومثلا الأنعام الإبل والبقر تأكل من الحشيش ومن الدخن ومن الذرة ومن غير ذلك. ثم بعد ذلك لما يهضم هذا الطعام يتحول إلى أقسام. القسم الأول الدم الذي به يحيى الإنسان. القسم الثاني نعم يتحول إلى الضرع، حليب أبيض صافي من أحسن ما يكون. القسم الثالث البول يروح إلى المثانة. الأوساخ الغائض يروح إلى مكان. شيء عظيم يعني. ولذلك قد مر علينا في صحيح البخاري قول الله تعالى في أول سورة الذاريات، قول الله تعالى ذكر المقصود يعني هذا يعني الحيوان ذا الإبل أو البقر حتى الإنسان. المرأة تأكل الطعام ثم بعد هذا الطعام يتحول نعم إلى أقسام. القسم الأول يعني نعم الدم الذي يعني يمشي في العروق ويحيا به الإنسان، لأنه لو وقف الدم خلاص مات الإنسان. القسم الثاني الأذن نعم يذهب إلى ضرع المرأة وإلى ضرع الحيوان ونحلبه صافي أبيض على أحسن ما يكون ما فيه أجرة. والفرس هو الأوساخ الذي الباقية هذه نعم، وهذا يخرج من جهة وهذا يخرج نعم. وهذا من بين فرس، الفرس هو الأشياء التي في الكرش هذه ولا هذا، من بين فرس ودم لبنا خالصا حتى ما يكون فيه رائحة، لأنه مثلا كان بعدم كان كذا يكون فيه شيء من الرائحة داخل الفرس، أبدا ما في أي شيء. سائغا للشارب يعني واحد أي واحد يشرب الحليب أو يشرب اللبن يجدوا كأجمل ما يكون وكأحسن ما يكون وكألذ ما يكون. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أعطي أي طعام يقول سيبنا من إلا اللبن والحليب يعني خيرا من إلا هذا، فيقول لا سيبنا من، لأنه هذا يمكن طعام وشراب. ويمكن إنسان عربي يحشى يعيش باللبن وبالحليب نعم سنين ولا يجرى بشيء. يعني عربي أبدا نشأ في البادية يعيش به بالصباح يشرب حليب ولبن وفي المساء كذلك وفي غير. أما غيره ما يمكن، هذا يشرب فنجان أو ربع كيلو أو هذا ما يمكن يحيى الرياض. فيقول هنا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطون من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، وهذا يعني يتحول إلى هكذا وإلى. ثم قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب. وكذلك ومن جملة النعم من ثمرات النخيل، ومعلوم ثمرات النخيل فيها التمر وفيها الرطب وفيها البصر نعم، تتخذون منه سكرا، تتخذون منه سكرا يعني للسكر يعني خمرا، وهذا قبل تحريم الخمر. هذا إن الخمر كان جائزا في الأمم السابقة، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث في مكة كانوا يشربون الخمر، وكذلك هنا الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة كان الصحابة البعض منهم يشرب الخمر، وهناك من الصحابة من لم يشرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى في الجاهلية ما شرب الخمر كذا أبدا، الجاهلية ما شرب الخمر أبدا. فهنا كان الصحابة يشربون الخمر، ومر علينا كلام في دراستنا أن علي بن أبي طالب بعد غزوة بدر أعطاه الرسول ناقتين كبيرتين وأراد يعني أن يتزوج بها على فاطمة، فجعلها في مكان وذهب يأتي بأشياء من الأشياء. وإذا به يأتي حمزة رضي الله تعالى عنه ويذكرها ويضحى وإليها. فراح اشتكى إلى الرسول وهو يبكي، فدخل الرسول على عمه حمزة وهو سكران، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنتم إلا عبيدي وعبيد أبائي. والذي يقول هذه الكلمة يعني فيها يمكن فيها ردة يعني، لكنه سكران. والرسول لما شافه كده متغير خرج، يمكن يأخذ السيف ويضرب الرسول ويصير نتائج كمان أسوأ وأسوأ. فالخمر يعني أم الخبائث، الخمر أم الخبائث. وهذا قبل، ثم بعد ذلك يعني حرمة الخمر في الآيات الثانية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ونافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فالبعض سار يشرب والبعض سار لا يشرب. بعد ذلك رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل وليمة لأصحابه، ثم بدأ يصلي في المغرب وقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد. فأنزل الله تعالى: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما وقد اختلف العلماء هل الخمر يعني نجس أو طاهر. أكثر العلماء المذاهب الأربعة كلها على أن الخمر حرام ونجس، يعني المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الخمر نجس وحرام. وهناك من العلماء المتأخرين يعني يقول: لا، الخمر حرام ولكن ليس لنجس. يعني رأينا زي الصنعاني وزي هذول يقولوا هذا، ولكن يعني ابن تيمية رضى من الجماعة الذي يقول أن الخمر نجس وحرام فلا يجوز. مثلا زي الآن الطيب الموجود هذا الكولونيا وغير ذلك، هذه هي روح الخمر. واستدلوا بآيات، هذول يقولوا فاجتنبوه، يعني اجتنبوه كل الاجتنابات من التنظم به او اي شيء. وهناك يقول: لا، القران يقول: يا الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لو واحد اخذ الميسر وحطها في جيبه وصلى، صلاته صحيحه ولا باطله؟ ما نريد يقول صحيحه باطله. او الازلام حطها في جيبه، بخلاف لو حط الغائط في جيبه ولا البول ولا الدم ولا هذا، فراته تكون باطلة. والمسألة خلافية، ولكن جمهور العلماء على أن الخمر حرام. ثم قال: ورزقا حسنا. فبدلا والخمر من يعني كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من من أشياء، من مثلا إما من البر وإما من البسر وإما من الشعير، هذه الأشياء اللي كانت موجودة. والعنب ما كان موجود. وهناك جاء بعد ذلك علماء يقول: لا، الخمر ما يكون إلا من العنب. وصار يعمل النبيذ ويشرب الخمرة يعني في الدولة العباسية، إلى يعني أشياء ما كانت ينبغي أن تكون في ذلك الوقت أبدا. ورزقا حسنا، رزقا حسنا، مثلا يشتري العنب ويأكل، هذا رزقا حسنا. يساوي مثلا سوجية، نعم، يساوي مثلا يحطه في ماء، ثم بعد ذلك بعد ما يبرد يصبوا ويشربوا، فهذا جائز، هذا رزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم، إن في ذلك يعني دلالة لقوم يعقلون. ويقول هنا يعني من أحسن ما يكون من القرآن جابها لآية لقوم يعقلون، لأن العقل هو اللي يمنع الإنسان. مين اللي يمنع الإنسان من شرب الخمر؟ عقله. فكان يعني فيها يعني أنا، وكان يعني حلال والآن أصبح حرام إلى يوم القيامة. والآية هذه تدل على، وكان عمر الخطاب دائما يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى هذا. ثم قال، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. والنحل معروف ذباب يعني هو. ومعنى الوحي هنا بمعنى الإلهام والهداية والإرشاد. ليس الوحي زي وحي الأنبياء. فهنا أوحى بمعنى هنا ألهم والإلهام والهداية والإرشاد. والحيوان وكذلك ايوه يعني ايش معنى أوحى؟ ليس معنى مثلا كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما يجي مع النحل، لأنه ما هو عاقل ولا هو مكلف، ما هو مكلف النحل. لكن هنا الإيحاء بمعنى الإلهام وبمعنى الهداية والإرشاد. وكان حيوان هو أبدا، ما في شيء ذباب يعني تقريبا ضعيف. نحن يعني نتخذ من الجبال بيوتا، وتجد النحل مثلا يذهب إلى الجبال ويتخذ له بيوت فيها وسكنة، ثم بعد ذلك يلد يعني الصغار، ثم ينشئ مثلا العسل، وقبل أن ينشئ العسل كذلك ينشئ كذلك الأشياء التي تحفظ العسل إيش تسمى هذا لا مصر ما في يقول هنا أيوة يعني ثم يعود كل واحد منها لا تحيد عنها يسرى ولا المقصود ربك نحن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر كذلك في الشجر يجي يتعلم مكان ويلد فيه وينشئ فيه العسل وغير ذلك ها وكذلك محلات مثلا بيوت تكون خربانة أو كذا أو يجيبوا له أشياء يبنوها له ويجعلوه فيه رأسه ها ثم بعد ذلك هو حيوان مع ذلك ثم قال ثم كل من كل ثمرة ثم يذهب صراحا ويذهب إلى البساتين وإلى المزارع وإلى النباتات الموجودة فيأكل منها ثم يرجع ثم هذا الحيوان لما يجي يرجع إلى بيته يكون أعرف لبيته يعني ما مثلا هذا النحل يدخل في بيت هذا النحل هذا تيجي كبر خلاص وفي آخر النهار وتدخل إلى نحلها يعني كأنه إيه إنسان عاقل مع أنه الإنسان يعرف بيته وهذا حيوان ومع ذلك ما يحصل فيها أي ثم كل من كل ثمرات فسلوكي سوي يعني إيه يعني طريقة ربك الزنزل أن يخرج من بطونها شراب يخرج من بطونها يعني من بطونها بالنحل شراب مختلف ألوان فيه أبيض فيه أصفر فيه أسود ثم قال فيه شفاء للناس وهذا يعني نص القرآن أن فيه شفاء للناس والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الشفاء أمتي في ثلاث في شربة عسل أو كية نار نعم أو نعم يعني الحجامة هذه الأشياء الثلاثة يعني فيها والرسول كان يكره الكي والرسول كان يكره ومع ذلك لما مرض أحد من أصحابه أتاله بالكوي يكوي لأن الكي كان علاج يعني ولا يزال إلى الآن دحين صار كي بطريقة جديدة دحين أول بالنار دحين بالكهرباء النار والكهرباء تقريبا هو شيء واحد فتجي فيه الأبيض وفيه الأسود وفيه وكذلك مختلف يقول أن العسل يخرج من فيه وكذلك يعني أولاده يخرج من الدبر ذرية العسل وكذلك الشمع نعم يخرج من الأجنحة وهو زي ما شفته يعني حيوان يعني صغير فهذا إيش يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى الذي يخلق مثل هذا الأشياء والنمل يعني ينظر إلى الإنسان إلى النمل يعني الصغير هذا ويقول الله تعالى النمل يعني مع سليمان يا أيها النمل اكلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وتبسم ضاحكا من قوله وقال وشو الحيوانات الموجودة الآن في العالم والأشياء فهذا كله يدل على عن عظمة الرب ثم قال فيه شفاء للناس ويقول لو كان قال فيه شفاء فيه شفاء للناس كان يكون من جميع الأمراض لكن لا يقال فيه شفاء إذن إيه يداوي مو كل الأمراض يعني كل الأمراض إيه مثلا الباردة لأن العسل حار وفي أمراض باردة وفي أمراض حار فهذا ينفع فيها يمكن بعد وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه مريض فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أسك أخاك عسل فسقى فزاد المرض فراح قال للرسول قال له أسك عسلا فسقاه عسلا فقال كذب بطن أبيك وصدق الله فيه شفاء ثم بعد ذلك زاد كان مثلا بطن فيها خربانة فيها أوساخ وفيها كذا فساوى معه إسهال شديد ثم بعد ذلك بعد الإسهال مرة ثانية كمان سقاه زاد في ذلك ثم بعد ذلك شديد. وهذا شيء موجود يعني أي إنسان يتعاطى العسل هذا ما يكون الطبيعة حقته لينة ما يكون معاه قبض شيء مشاهد يعني أي إنسان يستعمل العلم كل يوم لو يستعمل له ملعقة نعم ويستمر على ذلك فإن معدته تكون يعني رطبة دائما مرتاحة لأنه القبض هذا يسبب أضرار كثيرة يعني ثم قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون هذا في دلالة على عظمة الله وقدرته على هذه الأشياء العظيمة ومن ذلك أنه جعل في هذا النحل يعني أوحى إليها هذه الأشياء والوحي دائما يكون يعني للأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه ولذلك قال فيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به وجاء بعض العلماء المتأخرين طبعا من زمان يقول لا ما دام الوحي كل إنسان أوحي إليه فهو نبي إذا كان مثلا عاقل وذكر قول الله تعالى لأم موسى عليه السلام يعني وحين إلى أمه عن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. يقول هذه الآية يعني فيها نهيان وفيها أمران وفيها بشارتان. أن أرضعي هذا أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم هذا أمر، ولا تخافي هذا نهي، ولا تحزني نهي، إنا رادوه هذا بشارة. أبد واحدة آية هذا يدل على عظمة هذا الكتاب. إن في ذلك لآية لهم، فمين يستفيد من القرآن؟ نعم الذين يتفكرون في هذا. ولأجل ذلك أمر الله تعالى بقراءة القرآن وتفهمه والعمل به. ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى في حجة الوداع نعم بالكتاب والسنة، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. فإذا القرآن يجب أن نقرأه وأن نفهمه وأن نعمل به، أما يقرأ كذا عن الأموات ويقرأ كذا فهذا وفيه شفاء لنا حتى من الأمراض. قد ثبت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة يعني استضافوا ناس من العرب فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فذهبوا إلى هؤلاء القراء وقال نحن عندنا سيدنا حصل كذا، فقال الصحابي نحن لا يعني مجانا ماشي إلا فعينوا له قطيعة من الغنم. فالصحابي رضي الله تعالى كان يقرأ الفاتحة نعم فيدخل على المكان المرة الأولى المرة الثانية كأنما فك من عقال وأخذ هذه الأرنب وجاءوا إلى الرسول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما. وهذا والقرآن بهذه يعني وفي شفاء للأمراض وشفاء الكلام للأرواح. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وثم بعد ذلك يقول الله تعالى والله خلقكم ثم يتوفى. ومعلوم أن الإنسان خلق الإنسان يعني أول خلق آدم ثم من التراب ثم خلق زوجه حواء ثم بعد ذلك الناس خلقهم من ماء مهين وهو المني ثم بعد ذلك يعيش الإنسان المدة التي هي ثم يتوفاكم في الوقت المعين الذي قدر الله له حياته في هذه الدنيا، مثل ما جاء في الأحاديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجلي وعملي وشقي أو سعيد ومنكم من يرد إلى أرض يعني إلى الخرف، يصير خرف يعني أبدا يصير كأنه طفل صغير، وهذا موجود بعض الناس. ولذلك الرسول أمر بالاستعاذة من ذلك أن يرد إلى أرض العمر، ويصير آخر يعني مثلا يكون كبير يعني أولا يكون فيه ديانة كل بعد شوية يقول أذن الظهر أذن العصر أذن المغرب خلاص يقدمون الأكل يأكل بعد ساعة يقول لهم إنه خلوه جوعان لأنه ما يعني تقريبا ما فيه، وخلى على إذا خرج ولا في الشارع ولا هذا يعني. وهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بذلك لكي لا يعلم بعد علم بعد ما كان يفهم العلوم ويعرف كل شيء يعرف الأشياء الدنيوية يعرف يمكن حتى لو كان حافظ شيء من القرآن يضيع أبدا يمكن ما يعرف بعض أولاده وأهله قال. هذا هو الخرف. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باستعاذة من ذلك لكي لا يعلم إن الله عليم قدير. إن الله عليم وهذا يعني صفة للرب سبحانه وتعالى عليم بكل وقدير على كل شيء أمره بين الكاف والنون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وهذا شيء موجود في هذه الدنيا، رجل غني ورجل متوسط في المال ورجل فقير ورجل مسكين ورجل ليه؟ عشان هذه الدنيا تمشي، لأنه لو كانوا كلهم عندهم ذهب طيب يأكل إيه؟ الذهب ما يؤكل، يبغى الواحد إيه خبز، يبغى خبز لابد يكون واحد هناك إيه زارع زرع البر أو الدخن أو الأولى ثم بعد ذلك يقوم يبيعه ثم بعد ذلك أخذ آخر يشتريه ثم يعني يطحنه ثم بعد ذلك يعمل خبز. واحد مثلا كذلك ثياب عنده ذهب يبغى ثياب يلبسها فايش يساوي؟ يشتريها، فيشتري هذه الثياب واحد ينسجها ثم يبيعها ثم يشتريها، واحد يبني بيت عشان هو يسكن فيه وهكذا. فالناس ايه بعضهم لبعض خدم. ولذلك قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم، يعني وهذا إيه؟ إنكار من الرب سبحانه وتعالى أن الإنسان يجعل لله شريكا. فأنت أيها المخلوق الذي خلقك الله وأوجدك من العدم إلى الوجود ما تجعل خادمك شريكا لك، لا في زوجتك ولا في مالك ولا في أولادك ولا في بيوتك، الخادم خادم وهو السيد يتصرف في أموالي ويتصرف في أهلي ويتصرف فيها كيف وتجعل الله شريك كما كانوا هم يقولوا في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. فأنتم ما تبغوا الشركاء لكم وتجعلوا لله شريك يعني قسمة نظيفة لما ولذلك يقول الله فضل بعضكم على بعض في الرزق والذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم أبدا ما يمكن يردهم فهم فيه سواء حتى أنه يعني في بعض البلاد يعني مثلا العظيم هذا إلى عمل مثلا مأذور عظيمة كبيرة لضيوفه وبقى الطعام ما يعطي الفقراء يقول يدفن في الأرض ولا يعطي لأنه يقول لك هذول بعدين إيه يتكبروا علينا ويصير إيه فيه مبتذى وجحود ولا يهتمون كده يعني إلى هكذا يعني موجود. فكيف أنت أيها المخلوق الذي خلقك وأوجدك من العدم الوجود وأعطاك الشيء ما تجعل يعني الخادم حق الشريك لك أبدا في أي شيء من الأشياء لا في المسكن ولا في الطعام ولا في الشراب ولا في أي شيء فضلا في إيه وتجعل الله الشريك قال فمن الذين فضلوا أنا ما كذبوا في سواء فبنعمة الله يجحدون هذه نعمة لمين إلا أعطاك هذه الأموال الرب سبحانه وتعالى وهذا القناة وهذا فكان لازم يعني تشكر هذه النعمة وتقدرها ولا تكفر بالرب سبحانه وتعالى فبنعمة الله وقال الله تعالى يعني هذه النعم يقدرها ويصرفها للرب سبحانه وتعالى ثم قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وهنا جعل بمعنى خلق جعل يعني خلق ومعروف أن جعل تارة تكون بمعنى صيرة وتارة تكون بمعنى خلق وهذا موجود يعني في اللغة العربية كثير يعني في آيات كثيرة من القرآن حتى أن يعني الزمخشري معتزلي معروف أنه عنده اعتزال وهو عالم وعنده في اللغة العربية وفي البيان وعنده كل شيء ولما ألف كتابه التفسير قالوا مثلا الحمد لله الذي خلق القرآن قالوا لو تقول خلق القرآن ما حد يقرأ كتابك هذا فهو عالم ويعرف اللغة العربية قال جعل القرآن وجعل الصين بمعنى خلق الصين وموجود في القرآن موجود الآن هذا حين هنا جعل إيش معنى ما هو صيرة معناها خلق وفي عمه يتساءلون كثير آيات وجعل لكم الأرض فراشا معناها خلق لكم إلى غير ذلك والله جعل من أنفسكم أزواج يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا زي ما قال ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لأنه لو كان جعل له مثلا زوجة حيوان من الحيوانات ما يسكن إليه الإنسان غير طبيعته حتى الحين يعني بعض الناس لما يتزوج مثلا من غير جنسه في الطعام وفي المشرب وفي المسكن يعني بيحصل خلافات يعني وفي بعض المرات يصير على أحسن ما يكون مثلا رجل مثلا من المشرق يتزوج مرأة من المغرب عاداتهم تختلف عن بعض فقد يمكن يصير على أحسن ما يكون وقد يكون خلاف يعني في الطعام وفي المشرب هذا طعامها شكل وهذا طعامها شكل هذا تطبخ له طعام ويبغى طعام كذا ما يعرف يبغى كذا قال أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين واحد فالمرأة لما يتزوج الإنسان نعم تأتي بالأولاد الذكور والإناث والولد على الذكر والأنثى بنين وحفدة الحفدة معنى يعني ولد الولد هذا التفسير أكثر المفسرين فسروا بهذا وهناك من فسر الحفدة بمعنى الخدم والأصحاب فإنهم يخدمون الإنسان فولده يخدمه لا أحتاج شيء يخدمه وكذلك خادمه يخدمه وكذلك صير إذا زوج شخص رجل بنته الرجل وقال لي رحيم هذا تعال افعل الشيء الفلان مرحبا العين والرأس يقول لا أبدا ورزقكم من الطيبات شوف العالم هذا وعن لكم الطيبات ورزقكم من الطيبات من الحلالات من طعام وشراب ورزق حسن والأخن والذرة والشعير والأشياء الموجودة في هذا العالم زي ما قال سخر لكم ما في الأرض جميعا كل هذا اللي في الأرض جميعا سخره لبني آدم هذا يستفيد منه وليعمل وعلى ذلك أن يعبد الله وحده ولا يشرك به ويشكر النعم التي أنعم الله بها عليه في هذه الأشياء ورزقكم من الطيبات ثم بعد ذلك قال أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون الله جعلكم أنفسكم أزواجا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يعني يؤمنون وهو الأنداد الأوثان واللات والعزة ومنات الثالث إلى غير ذلك والأنبات، وبنعمة الله هم يكفرون، ونعمة الله يكفر، فإن النعمة يعني مسبيها من الرب سبحانه. ولذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يجب على البشرية أن يشكروا هذه النعم، وهذه النعم يعني هم لا يستغنوا عنها، فيجب عليهم أن يؤمنوا بها. ونحن نقرأ شيء من الآن ما ذكره الشيخ في الآن. يقول الله تعالى وإن لكم أيها الناس في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لعبرة، أي لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه، نسقيكم مما في بطونه، أفرده هنا عودا على معنى النعم، النعم أو الضمير عائد على الحيوان، والحيوان برضو واحد يعني، فإن الأنعام حيوانات، أي نسقيكم مما في بطون هذه الحيوان، وفي الآية الأخرى مما في بطون ويجوز هذا وهذا، كما قال تعالى كلا إنها تذكرة في سورة أي عبسة، وإنك قال كلا إنه، ومن شاء ذكر، وفي قوله تعالى وإني مرسلة إليهم بهدية، يعني بهدايا أصلها، وإني مرسلهم بهدية فناظرة لما يرجع المسلمون، فلما جاء سليمان أي المال، وقول من بين فرس ودم لبنا خالصا، أن يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرس ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته، فيصرف منه دم إلى العروق ولبن إلى الضرع وبول إلى المثانة وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازيد بعد انفصاله عنه ولا يتغير. وقوله لبنا خالصا سائغا للشاربين ألا يغص به أحد، ولما ذكر اللبن أنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا سنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب وما كانوا يصنعونه من النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتن عليهم فقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، دل على إباحته شرعا قبل تحريمه، ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل والمتخذ من العنب كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وكان بعض المذاهب كالإمام أبي حنيفة في هذا يقول بس الخبر لا يكون إلا من العنب، وهذا يعني كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الخمر هنا من البصر، حتى لما حرمت الخمر وأمر الرسول منادي ينادي في هذه المدينة وسمع المنادي كان أنس بن مالك كان يسقي يعني عمه أبا طلحة وجماعة من الأنصار، وسمع إيش قال إن الله حرم الخمر فقال له عرفه، فخرج إلى الشارع وأراق الخمر، حتى أن أبا طلحة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إني عندي مال خمر لأيتام، فقال هو حرام أبدا. فلذلك الخمر يعني يكون من أشياء هم قالوا بس يكون من العنب، فهذا كان غلط منهم، كان يعني العنب لم يكن موجودا في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في الشام يعني هنا يعني قبل سنوات حتى هنا في المدينة العنب ما كان يعني قبل 40 سنة 50 سنة قليل يعني أبدا، ولا في فواكه هذه الموجودة الآن. حكم سائر الأشرب المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل كما جاء في السنة بتفصيل ذلك، وليس هذا موضع بس ذلك كما قال ابن عباس، وقوله سكرا ورزقا، السكر ما حرم من ثمراتهما والرزق الحسن ما أحل من ثمراتهما، وفي غاية السكر حرامه والرزق الحسن حلال، يعني ما يبس منهما من تمر، فمثلا العنب إذا يبس يأكل ما في شيء، وكذلك العنب يأكل زبيبه ما في شيء، أما يسعيه يخمره هذا هو الحرام، وزبيبه ما عمل بها من طلاع وهو الدبس وخل ونبيذ وحلال يشرب قبل أن يشتد كما ورد في السنة في ذلك، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، ناسب ذكر العقل هنا فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها، قال الله تعالى وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا أن تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشون، ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسبيبها ورصها بحيث لا يكون في بيتها خللا، ثم أذن لها تعالى ابن القدرية التسخير أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة، بل بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل، فتدمي الشمع من أجنحتها وتقي العسل من فيها وتزيد الفراخ من دبرها. يعني شيء هذا عظمة للرب سبحانه، الشمع يخرج من الرجلين والأولاد يخرجوا من الدبر وأذاك يخرجوا من الأجدة، فالله سبحانه وتعالى. وكذلك الأشياء التي خرجت الآن، مثلا المخروبات الموجودة الآن في الطب، من إلى خلق الرب، وهم دحين اطلعوا عليها وشافوها في شيء صغير مرة ما يبان إلا بالهذا، زي ما قال الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون، تدخل هذه الأشياء الحديثة كلها، التلفونات الآلي والسيارات وهذه الأشياء، يعني شيء هذا أول ما فيك. لو قيل لإنسان إنك تأخذ قطعة من الحديد كده وتتكلم مع شخص في أمريكا، ما يمكن، لأن هذا شيء ما يحتاج يعني أبدا. وهذا كله يخلق ما لا تعلمون، وهذا كله الرب خلقه لمن؟ لبني آدم يستفيد منه، لكن بشرط يعبد الله ويشكر الله على هذه النعمة. إذا ما فعل هذا لا تعيد عنه، بل بيتها وما لها ما فيه من فراخ وعسل، فتبني الشمع من أجنحتها وتقي العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبرها، ثم تصبح إلى مراعيها. وقال قتادة عبد الرحمن بن زيد فاسلكي سبل ربك ذللا، أي مطيعة، فجعلاه حالا من السالكة. قال وقولي وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. هذا نعم، الجمل أقوى من الإنسان. واحد طفل صغير عمره 5 سنوات يجر الجمل، هذا تنزيل من الرب سبحانه وتعالى، وخلى على الرجل، ومع ذلك هو في خطر. إذا يقول إذا غضب هو ولا أذى إنسان يعني يحفظ، ولذلك يقول في المثل ما في أحفظ من إيه؟ من البعير. فلو إنسان جاء للأنثى ومنعه شخص ما فإنه ما ينسى ولو بعد 10 سنين، يوم من الأيام يكون هذا صاحب نايم يجي يبرك عليه ويقتله. فلذلك يقول أحفظ من البعير لا يوجد ذلك أنا. وقال ابن جريج أكيد القلين، وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الذباب 40 يوما، والذباب كله في النار إلا النحل. وقوله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان وفيه شفاء للناس ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها وما كلها منه. وقوله دحين صار يأكلوا السكر فيصير عسل خربان، ما هو حبلنا أو يساوي كمان سكر يساوي عسل وجعوه إيش يعني أنواع يعني فقال بعض من تكلم على الطير لو قال فيه شفاء للناس لكان دواء لكل داء، لكن قال فيه شفاء للناس بالنكرة فيصير للأمراض التي تصلح لها، ولكن قال فيه شفاء للناس يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار والشيء يداوي ضده. وقال مجاهد وابن جرير في قول فيه شفاء للناس يعني القرآن، وهذا صحيح في آيات أخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء يعني للأرواح وكذلك للأبدان، يعني كذلك يعني هنا الآية بالعسل وآيات ثانية نعم ويشفي صدور قوم المؤمنين يعني بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. والدليل على أن المراد بقوله فيه شفاء الناس هو العسل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال اسقي عسلا، فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا، قال اذهب فأسقي عسلا، فذهب فسقاه، ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فأسقي عسلا، فذهب فسقاه عسلا فبري. هذا وقال بعض العلماء الطب كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت وأسرعت إلى الانجراء فزاده إسهالا، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضر وهذا مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحليل، ثم سقاه وكذلك، فلما يعني اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة للبدن، استمسك بطنه وصرح مزاجه وانتفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه الصلاة والسلام من ربه أفضل الصلاة. وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلواء والعسل، وهذا لفظ البخاري. وفي صحيح البخاري من حديث سالم بن أبقس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الشفاء في ثلاث: في شربة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وقال البخاري في حديثه كذلك عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في كل شيء من أدويتكم، إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار أتوافق الداء، وما أحب أن أكتري. وكذلك برضو عن ثلاث: إن كان في شيء شفاء فشرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار. هذه تقريبا فيها. ويقول بعد ذلك: والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، فإن روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صفحة ويغسلها بماء السماء، يعني ماء المطر، وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس منها فيشتري به عسلا فيشربه، أو كذلك فإنه شفاء. من وجوه قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأنزلنا من السماء ماء مباركة. وقال: فإن فدنا لكم عن شيء منه نفسا فخلوها مئة مرئة، فيأخذ إيه درهم من إيه من زوجته. ومن لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. وكذلك: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي في الإلهام بإلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك لهذه المهامة والاجتناء سائر الثمنات، ثم جمع للشمع والعسل، وهو من أصل الأشياء لآية لقوم يتفكرون في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها، فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. يخبر تعالى عن تصرفه في عباده وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم، ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم، وهو الضعف في الخلق، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من بعض ثم جعل من بعض بعض قوة ثم جعل من بعض قوة بعض وشيبة الآية. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه عبد العمر 75 سنة، وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى والخلف وسوء الحفظ، نعم، وقلة العلم. ولهذا قال: لكي لا يعلم بعد علم شيئا، بعدما كان عالما أصبح لا يدري عن شيء من الفند والخرف. ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن موسى إلى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتة الدجال وفتة المحيا والممات. وقال زهير بن أبي سلمة في معلقة المشهورة: سئمت تكاليف الحياة ومن يعد 80 عاما لا أغالك يسألني. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموا لله من الشركاء، وهم يعترفون أنها عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم في حج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى منكرا عليهم: أنتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم، فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيد له في الإلهية والتعظيم؟ كما قال في الآية الأخرى في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون كخيفتكم أنفسكم. أبدا، الخادم مثلا يبغى يستعد يبغى يسافر ما يستعد الخادم أبدا، يعني يبغى يتصرف شيء بماله ما يستأذن الخادم حقه أبدا. وكيف تجعل الله شريكا من مخلوقاته؟ الله يقول في هذه التربية: لبيك لا شريك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فبنعمة الله يجحدون. قال في الرواية الأخرى: فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسهم؟ وقال مجاهد في هذه الآية: مثل الآلهة الباطل. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله، فهل منكم من أحد يشاركه مملوكه في زوجته وفي فراشه؟ فتعدلون بالله خلقه وعبادة، فإن لم ترضى لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منه. وقوله أفبنعمة الله يجحدون، أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فجحدوا نعمته وأشرفوا معه غيره. وعن الحسن البصري قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري: واقنع برزقك من الدنيا فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق. لا بد أن يكون الناس متفاضلين في الرزق حتى يخدم بعضهم بعضا، وإلا لو كانوا كلهم أغنياء بعد ذلك الموت يأخذهم، ما يتجوا الخبز يأخذهم، لأن هذاك اللي عنده الأموال الذهب ما يبغى يروح يساوي فلاح يزرع خلاص عنده هذا، ولكن إذا ما فهذاك جعله ضعيف يروح يشتغل ويخدم وهذا حتى يحصل شيء من الرزق، وهذاك متوسط وهذا فقير وهذا كذا حتى يصير الدنيا هذه تمشي على ما يرام حتى كل واحد ثم قال: والله جعلكم من أنفسكم أزواج وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. أفض الباطل يذكر تعالى نعمه على عبيده: لأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الإتلاف والمودة والرحمة، ولكن من رحمته خلق آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور. ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدا وهم الأولاد البنين أولاد البنين. قال ابن عباس: وعكرمة والحسن والضحاك وابن زيد. قال شعبه عن بشر عن سعيد بن جبير: وحفدهم الولد وولد الولد. وقال حدثنا كذلك عن بنوك حيث يحفدونك، يعني يخدمونك، بنوك حيث ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك. وقال مجاهد: بنين وحفده ابنه وخادمه. فضل الحديث قد يسمى القادم، لأن القادم كذلك يخدم الإنسان، كما أن الإبن يخدم الإنسان، وكما أن الصهر كذلك يخدم الإنسان. الصهر كذلك. وقال في الرواية: العبد الأنصار والأعوان والخدم. وقال طاووس وغير واحد: الحمد الخدم. وكذا قال قتادة وأبو مالك والحسن البصري. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الحكم أنه قال: الحفظة من خدمك ومن ولدك وولد ولدك. وقال الضحاك: إنما كانت العرب تخدمها بنوها. وقال العوفي عن العباس: جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يقال بنو امرأة الرجل ليسوا من، ويقال الحفدة الرجل يعمل بين يدي الرجل الخادم يعني، ويقال فلان يحفظ لنا أي يعمل لنا. وقد زعم رجال أن الحفدة أختان الرجل، اختام الرجل. وهذا الأخير الذي ذكره ابن عباس. قال ابن مسعود وابو الضحى وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والقطب وغير ذلك. وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفدة، وهو الخدمة الذي منه قوله تعالى في القنوت: وإليك نسعى ونحفد. في القنوت الذي يقوله المالكي في صلاة الفجر في ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والخدم والأصغار، فالنعمة حاصلة لهذا كله. ولهذا قال: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. قلت: فمن جعل حفدة متعلقا بأزواج فلا بد أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد والأولاد والأصهار، لأنهم أزواج البنات وأولاد الزوجة. وكذلك قال الشعبي والضحاك: فإنهم يكونون غالبا تحت كنف الرجل وفي خدمته. وقد يكون هذا هو المراد من قوله تعالى في حديث نظرة بن أكثم: والولد عبد لك. وجاء في الحديث: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي يجتاح مالي، يعني يأخذ مالي ولا يخلي لي ولا شيء. قال: أنت ومالك لأبيك. لكن الحين في هذا العصر يعني الأولاد يبغوا من الآباء، يعني الحين قلة يعني الأب يأخذ أكثرهم يعني هم يبغوا منها ولو كان الأب كبير هذا يبغوا منها، يبغى يزوجوا يشتري له سيارة كذا يعني أصبحت المسألة منعكسة يعني ما هي يعني. قال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم إلى قوله وهو على صراط مستقيم. وعثمان بن عفان قال: الأبكم الذي أينما يوجه لا يأتي بخير. وقال: هو مولى لعثمان بن عفان، وكان عثمان ينفق عليه ويكرمه ويكفيه المؤونة، وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف، فنزلت فيه هنا. يعني لازم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.